الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز الأنباء. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي توقف تنفيذ البروتوكول الإضافي تماما غدا ومنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية. وكتب محمد باقر قاليباف في تغريدة له على تويتر أنه ووفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي، فإن أي نوع من التعاون خارج إطار اتفاق الضمانات والوكالة في المستقبل بحاجة لموافقة من قبل المجلس. اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على وقف كل الالتزامات الطوعية واستمرار العمليات الضرورية للإشراف على النشاطات النووية لثلاثة أشهر. وفي ختام زيارة المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إلى طهران، صدر بيان مشترك أكد احترام الوكالة لقانون مجلس الشورى الإسلامي كإجراء استراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب الإيراني، والذي يقضي بوقف تنفيذ الإجراءات الطوعية في الاتفاق النووي بدءا من 23 من شباط فبراير. دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الإدارة الأمريكية الجديدة إلى التخلص من التركة الفاشلة لسابقتها، مؤكدا أن مواصلة سياسة الضغوط القصوى ستكون نتيجتها الهزيمة القصوى لأمريكا. وقال سعيد خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن واشنطن خرجت من الاتفاق النووي ووضعت العراقيل للحيلولة دون تنفيذ بنوده، مشددا على وجوب عودتها إلى الاتفاق أولا. وأضاف أن خروج أمريكا من عزلتها لا يتم بالتصريحات، بل يحتاج إلى إجراء جدي والابتعاد عن الغطرسة. بدأت في طهران اليوم أعمال الاجتماع الثامن من الدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة في إطار اجتماعاته السنوية. وخلال هذا الاجتماع الذي شرعه صباح اليوم، أعيد انتخاب آية الله أحمد جنتي رئيسا للمجلس، وكذلك انتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية. ومن المقرر أن يحضر أعضاء المجلس في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه عصر اليوم، حيث سيجري استقبالهم من قبل قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي. قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن إن جولة المفاوضات بشأن ملف الأسرى الجارية في الأردن برعاية أممية قد فشلت. وأضاف عبد القادر المرتضى أن جولة المفاوضات في الأردن أفشلت عن قصد من قبل قوى العدوان ومرتزقتهم عبر اشتراطات وإدراج أسماء خارج الاتفاق، بالإضافة إلى أسماء أسرى هم غير موجودين لدى الجيش واللجان الشعبية. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 5 إرهابيين خلال عملية لها بمحافظات نينوى والأنبار وكركوك. وذكر بيان للشرطة الاتحادية أن أفرادها اعتقلوا 2 من أخطر الإرهابيين المطلوبين للقضاء في منطقة العباسي بمحافظة كركوك، كما تمت معالجة مخزن يضم عبوات ناسفة ومعدات للتفجير مقابل قرية المورا التابعة لناحية الرياض بالمحافظة نفسها. شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية طالت 17 فلسطينيا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والعاشر من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى سيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى ولادة جواد الأئمة الإمام محمد التقي عليه الصلاة والسلام، كما تتقدم الإذاعة بالتهاني الحارة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي ومستمعيها الكرام بهذه المناسبة العطرة، داعية المولى عز وجل أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. ففي العاشر من شهر رجب الأصب عام 195 للهجرة ولد في المدينة المنورة الإمام محمد بن علي الجواد المعروف بالإمام التقي، وقد تولى إمامة الأمة الإسلامية بعد وفاة والده الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ولقب بالجواد لكثرة جوده وعطائه للمسلمين، إذ كان منزله ملجأ للفقراء والمحتاجين من أبناء الأمة. وبلغت مدة إمامته عليه السلام 17 عاما، وعاصر بعض الحكام العباسيين كالمأمون والمعتصم. وقد شهدت العلوم الدينية الإسلامية في عصره انتشارا واسعا، وتمهدت الأرضية آنذاك لتداول الآراء والأبحاث بين علماء المسلمين وغير المسلمين. في الرابع من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من شباط فبراير عام 1980 ميلادي، أعلن الإمام الخميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإسلامية في بيان له تعيين آية الله الدكتور محمد الحسيني البهشتي أول رئيس لديوان القضاء الأعلى في إيران، وذلك بعد صياغة الدستور الإيراني وتشكيل مجلس الشورى الإسلامي. وقد جاء تعيين الدكتور الشهيد محمد الحسيني البهشتي في هذا المنصب لتشكيل السلطة القضائية وتحديد أطرها بما يتناسب ونظام الجمهورية الإسلامية. وكان الدكتور الشهيد بهشتي من كبار الشخصيات السياسية والدينية في الثورة الإسلامية، وعلى أثر عدم تحمل الأعداء المتمثلين بعصابة المنافقين الإرهابية لوجوده ودوره الفاعل في كشف مؤامرات أعداء الثورة، خططوا لاغتياله بتفجير مقر الحزب الجمهوري الإسلامي بطهران، عندما كان الشهيد البهشتي متواجدا في المقر، واستشهد معه 72 من كبار الشخصيات في النظام الإسلامي.
وأخيرا وفي الرابع من شهر إسفند عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من شباط فبراير عام 2010 ميلادي، تمكن رجال الأمن الداخلي في إيران من اعتقال الإرهابي المجرم عبد الملك الريجي، زعيم جماعة ما تسمى بجند الله الإرهابية المستقرة في باكستان، وذلك في عمليات استخباراتية سرية ودقيقة بامتياز. وكان المجرم ريجي في طريقه إلى دبي للتوجه إلى قرقيزستان ولقاء أحد كبار المسؤولين في المخابرات الأمريكية هناك، إلا أن قوات الأمن الإيراني تمكنت من التعرف على الطائرة الحاملة لريجي وأنزلتها في مطار بندر عباس بجنوب إيران، ومن ثم تم اعتقاله. وبعد 4 أشهر من الاعتقال، أي في 20 من حزيران يونيو عام 2010 ميلادي، أعدم المجرم الريجي بسبب جرائمه التي اقترفها ضد الشعب الإيراني. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الله قدس أشهرا بالنور والإيمان، رجب وشعبان بها التبريك مع رمضان.
الله قدس أشهرا بالنور والإيمان، رجب وشعبان بها التبريك مع رمضان.
هي أفضل الشهور، مزدانة بالنور بالصوم والصلاة ودعوة المفران.
الله قدس أشهرا بالنور والإيمان، رجب وشعبان بها التبريك مع رمضان.
رجب بكعبة مكة بالفجر أنورا، شق الجدار مهللا لأم حيدرا.
شعبان قد تلا وفيه وعد الله،
بنصفه هل القمر
بقائم الزمان. رمضان بدر تمامه بالحسن أقدما، ولد الإمام المجتبى في روض فاطمة.
وليالي قدر أنزلت بالهدي والقرآن، أبوابها قد فتحت بالنور في رمضان.
لعيده السرور ومبسم الزهور،
ونلبس ثوب الضياء
هدية الرحمن.
الله قدس أشهرا بالنور والإيمان، رجب وشعبان بها التبريك مع رمضان.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج أزمة الأونروا والأبعاد السياسية. وفي لقائنا لهذا اليوم سنمر عند الفقرات التالية التي نبدأها بفقرتنا من نداء غزة. بعد هذه الفقرة ننتقل وإياكم لاستضافة ضيف كريم على الهاتف والحديث معه في إطار محور هذا البرنامج. وبعد هذه الفقرة الحوارية ننتقل وإياكم إلى فقرتنا من مع الشهداء، وسنبقى عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. وأما نهاية المطاف مستمعينا الأكارم ستكون عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. أما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، ننتقل لنستمع إليها.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتنا الأفاضل أهلا بكم. فتحت قوات الاحتلال الصهيوني عبارات المياه شرق بيت حنون وحي الشجاعية ما أدى إلى إغراق مئات الدونمات الزراعية. وبيّنت وزارة الزراعة في غزة أن هناك خسائر كبيرة وأضرارا مباشرة وغير مباشرة في أراضي المزارعين التي غرقت بالمياه. يذكر أنها المرة الثانية خلال شهر التي يقوم جيش الاحتلال بفتح عبارات المياه على أراضي المزارعين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد أبو أدهم.
سرقوه فلما فاض عن حاجتهم أطلقوه ليغرق من هو غارق أصلا في عذابات الاحتلال الذي سرق الأرض وماءها عبر سدود أقامها حول القطاع. الاحتلال فتح سدوده فغرقت مئات الدنومات من شمال القطاع إلى جنوبه.
الهدف منها أولا القضاء على الإنتاج في تلك المناطق، تضييق الخناق على قطاع غزة وزيادة الحصار، وذلك بما تمثله هذه المناطق من إنتاج مهم في الأمن الغذائي والأمن القومي في قطاع غزة. أيضا نتحدث يعني عن ثني المحاولة لثني المزارع عن الوصول إلى تلك المناطق، فنجد أن الاعتداءات مستمرة متكررة تتنوع أشكالها.
جريمة الاحتلال بفتح السدود وإغراق الأراضي تكررت للسنة الثانية على التوالي، ولا تتوقف اعتداءات الاحتلال على المزارعين عند هذا الحد، فهو يرش مزروعاتهم بمبيدات تقتلها.
شهر 1/2016 18/1/2016 فتحوها، بعدها ظلت ما تنفتحش ل 2020 أول فتحة فتحوها في 4/5، فتحوها 6 مرات على التوالي. السنة هلقيت في خلال 30 يوم بالضبط، هي تاني مرة. يعني المرة الأولى كانت أخف من هيك بشوية، ضررت حوالي 350 ل 400 دلم في المنطقة، اليوم فوق 700 دلم 800 دلم، دمار يعني نهائي، دمار كلي. الاحتلال احيانا بتعمد بيفتح علينا السدود، احيانا برش علينا مبيدات حشرية على مزرعاتنا، احيانا بيطلق علينا النار واحنا مش بنسوي لا، احنا بنقول ما احنا صامدين.
شرق الشجاعية، الماء اهلك المزروعات ودمر شبكات الري والحق خسائر كبيرة باصحابها الذين ينتظرون من الموسم الى الموسم. هلك المحصول وتراكمت الديون،
مئات الدلومات راحت، انعدمت اعدام كامل هنا في المنطقة هذه، اعدام كامل يعني ما فيش اي واحد يتعوض من اي شكل من هذا الخسارة، وكل المزارعين هنا كلهم مديونين لاصحاب المشاتل واصحاب المحلات الزراعية، واحنا بنطالب يعني الناس تقف معانا، الحكومة تقف معانا، العالم يقف معانا ويوقف هذا الاحتلال. من هان لأقل حاجة لشهر 5 لما نقدر نزرع فيها، وفي شهر 5 طبعا راحت كل الموسم الصيفي كمان، يعني بعد هيك التكاليف حتزيد علينا إذا بدنا نزرع. اليوم شبكات ري زي ما انتم شايفين اتضررت مع المنخفض مع المية اللي فتحوها اليهود، الأراضي بدها عادة تأهيل من أول وجديد، يعني الله أعلم من وين هلقيت ندبر حالنا.
الماء أصل الحياة، يستحيل في يد الاحتلال عنصر خراب يمنعه ويطلقه، كما الرصاصة يقتل بها، لتستمر معاناة الشعب الفلسطيني حتى يشاء الله.
نشكر الزميل عماد أبو أدهم، وعن معاناة المزارعين في قطاع غزة جراء ممارسات الاحتلال أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة محمد البكري، نستمع معا.
السيد محمد البكري، يعني خسائر كبيرة في قطاع غزة جراء فتح قوات الاحتلال عبارات المياه تجاه أراضي المواطنين الزراعية، ماذا تعني هذه الخسارة وهذه الإجراءات؟ والمزارعين يعني يتحدثون عن خسارة المحصول بشكل كامل.
أولا يعني الاحتلال يمارس دائما كل عام في فصل الشتاء أصبحت ممارسة عادية، يعني يقوم بالاحتلال بفتح السدود على أراضي المزارعين شرق مدينة قطاع غزة ومدينة غزة وأيضا واد غزة واد السلقة واد بيت حنون وأيضا في مناطق القرى الشرقية عبسان وبنسيرة. هذا الاحتلال يعني هو احتلال في النهاية، ويقوم بفتح السدود مع أن هذه المياه حقوق فلسطينية، تم إغلاق الوديان المؤدي إلى قطاع غزة حتى لا يستطيع الجانب الفلسطيني استخدامها وإدارتها، ويقوم بتجميعها داخل الحدود الإسرائيلية، وأي يقوم عندما تكون هطول أمطار غزيرة يقوم بفتح تفريغ هذه السدود على أراضي المزارعين والتي تغمر المزروعات، ويكون هناك خسائر كبيرة. العام الماضي أيضا أصبح هناك خسائر كبيرة شرق، يعني خاصة منطقة واد غزة وجحر الديك، وأدت إلى دمار آلاف الدنومات. هذا إلى جانب يعني الإجراءات الأخرى التي يقوم بها الاحتلال. يعني قبل عدة أيام كانت هناك جرافات إسرائيلية وقامت بتجريف أراضي شرق مدينة خان يونس أيضا، وكذلك يعني رش المبيدات أو الأدوية المبيدة للخضار على حدود قطاع غزة. يمكن السنة إحنا ما شفناها، السنة الماضية كان هناك موجود، لكن بالعادة يقوم الاحتلال برش هذه المواد ولا تدمير آلاف الدنومات والمزروعات. مع العلم إنه هذه المناطق التي تشكل السلة الغذائية لقطاع غزة تعمل على عجز الأمن الغذائي، والذي تشكل ما يقارب عن 25,000 دنوم على حدود قطاع غزة، يمارس الاحتلال الضغط على فلسطينيين للابتعاد عن هذه الأرض تحت حجج واهية.
يعني أستاذ محمد البكري، هناك حالة تحدي كبيرة أمام المزارع الفلسطيني، أنتم كاتحاد لجان العمل الزراعي ماذا أنتم فاعلون لدعم المزارع الذي يسعى الاحتلال لتهجيره من المنطقة التي كما تفضلتم تشكل السلة الغذائية للقطاع وللأهالي هناك في ظل حصار مفروض على القطاع منذ سنوات؟
نحن كل عام نقوم بمساعدة المزارعين، هؤلاء المزارعين، وتقديم العون لهم إما بتعويضهم بالمبالغ أو بإعادة زراعة الأراضي وإصلاحها وإعادة الخدمات لهؤلاء المزارعين. العام الماضي أيضا يعني كان هناك في تقديم مساعدات للأراضي التي تم تدميرها من قبل الاحتلال، أو تغريقها بالمياه من قبل الاحتلال، كذلك الأراضي التي تم رشها بالمبيدات ومساعدتهم. وهذا العام سنقوم بمساعدة هؤلاء المزارعين وتقديمهم، لأننا في اتحاد لجان العمل الزراعي نحن نقوم على أساس دعم وتعزيز صمود المزارعين في المناطق العدودية، وهذا جزء من أهداف الاتحاد.
الأستاذ محمد البكري مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة، شكرا جزيلا لكم.
نعم أحبتنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة محمد البكري، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن بدورنا نشكر الزملاء عماد أبو أدهم، منار عبد الجبار، ووافر الشكر لمدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة الأستاذ محمد البكري.
غزة الضيب عتم الليل، غزة البحر اللي علا للنشامة تسيرج خيل، يا خسارة علي ولا
طيب عتم الليل، غزة البحر اللي علا للنشامة تسيرج خيل، يا خسارة علي ولا
والله ويشد الحصار، غزة قلعة ما تنهار،
والله ويشد الحصار، غزة قلعة ما تنهار،
عالصدر بتحضر الصغار بكل الصبر بتتحلى، غزة غيمة تنطر مجد كل ما نعطش تسقينا، في المعبر جب عز البرد تشعل نار الدفينا،
كل ما نعطش تسكينا، في المعبر جد عز البرد تشعل نار الدفينا،
ونجعنا من مد اليد زاد العز يكفينا، ونجعنا من مد اليد زاد العز يكفينا،
حن بلون الدم
للشهيد اللي صلى.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ولقاءنا فلسطين اليوم نتحدث عن محورنا أزمة الأونروا والأبعاد السياسية. إليكم التساؤلات التالية: لماذا تستمر وكالة الغوث الدولية بسياسة تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين؟ والأبعاد السياسية لأزمة الأونروا، وهل يمكن تجاوزها في ظل المعطيات الإقليمية والدولية؟ وما السبل المتاحة رسميا وشعبيا لمواجهة مخطط التقليصات المتواصلة وإنهاء عمل الوكالة؟ أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. مع انطلاق أول دورة لتوزيع المساعدات الغذائية خلال العام الجديد، بدأ العمل بالآلية الجديدة التي أقرتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، والتي تعتمد على توحيد السلة الغذائية بمعنى إلغاء الكابونة الصفراء المضاعفة واعتماد الكابونة البيضاء بنفس القيمة لجميع المستفيدين. وردا على القرارات، نظمت دائرة شؤون اللاجئين ولجانها الشعبية اعتصامات جماهيرية متزامنة أمام مقرات التموين التابعة للوكالة في مخيمات قطاع غزة 8، وشارك آلاف اللاجئين في الاعتصامات تعبيرا عن رفضهم لقرارات الأونروا بفرض تقليصات على خدماتها المقدمة لهم من خلال توحيد الكابونة الغذائية. قراءة واقع الاحتجاجات الشعبية الرافضة لقرار الأونروا تقليص خدماتها وتوحيد السلة الغذائية تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
أشهر طويلة من الاحتجاجات لم تكن كافية لإقناع إدارة الأونروا بالتراجع عن قرار توحيد السلات الغذائية، قرار بدأ العمل به مع انطلاق أول دورة للتوزيع في العام الجديد، لكن اللاجئين المعترضين على الإجراءات الأخيرة أغلقوا بعض مراكز التوزيع التابعة للوكالة التي تقول إن الآلية الحالية مكنتها من إضافة نحو 60,000 أسرة جديدة للاستفادة من الكربون.
نعم، هي كميات أقل من السابق بالنسبة للكربون الصفراء، ولكن في نفس الوقت الجميع سيأخذ، لن يتم حرمان فئة تنتظر منذ أكثر من عامين من أجل أن تنضم لنظام الكربونات، ونحن لا نستطيع لأنه لا نملك الموارد المالية. لذلك الفكرة كانت هي تقسيم ما لدينا من موارد مالية على الجميع بالتساوي.
بعد 3 ساعات من الإغلاق بدأت عمليات التوزيع، لكن الاحتجاجات لم تتوقف.
لا لا لا، هذا ظلم، مش عايزينها عالم، مش عايزينها، مش عايزينها، الله أكبر.
هذه السيدة التي طالها التقليص رغم فقرها ووجود حالات مرضية في بيتها تشكو همها لله وحده رغم حجم الألم الذي يعتصر قلبها ويبكيها.
مستكترين علينا بالكوت واحد والكابونة، الكابونة كل 3 شهور مرة، يا شيخ الشكوى لغير الله مزل، يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
توحيد السلة الغذائية بمنظور هؤلاء إمعان بسياسة التغول على حقوق اللاجئين ومحاربة لقمة عيشهم، خاصة وأن النظام الجديد يحرم أكثر من 770,000 لاجئ فلسطيني حصصهم الغذائية وفقا لمستويات الفقر والمسح الميداني.
الأونروا نلاحظها اليوم بأنها تزيد من التقليصات التي هي من حق اللاجئ، والكربون الصفراء هي من حق كل لاجئ فلسطيني، وهي وجدت للفقراء المضطهدين.
هي القصة بس مش قصة كربون، هاي قصة انهم بدهم يلغوا اسم لاجئ. احنا هون جايين نطالب بحقوقنا وبحقوق الناس الغلبانة والفقيرة.
فسياسة تقاسم الموارد المتاحة التي تعمل بها الأونروا متذرعة بأزمتها المالية تضع مصير عشرات الآلاف من اللاجئين الذين يعتمدون على السلة الغذائية على المحك، في ظل تزايد المعاناة الناجمة عن الحصار وجائحة كورونا.
نشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، نعود ونذكركم بتساؤلات هذا اللقاء. لماذا تستمر وكالة الغوث الدولية بسياسة تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين؟ ما الأبعاد السياسية لأزمة الأونروا، وهل يمكن تجاوزها في ظل المعطيات الإقليمية والدولية؟ وما السبل المتاحة رسميا وشعبيا لمواجهة مخطط التقليصات المتواصلة وإنهاء عمل الوكالة؟ هذه هي التساؤلات مستمعينا مستمعاتنا، هي محور حديثنا في لقائنا عن أزمة الأونروا والأبعاد السياسية، حيث ندعوكم إلى التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب والرسائل النصية وكذلك الصوتية لبرنامج فلسطين اليوم على الرقم التالي 00989215489950. نعم سمعنا الأكارم، عن أزمة الأونروا والاحتجاجات الشعبية الرافضة لتقليص الخدمات لهذه الوكالة وتوحيد السلة الغذائية، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة الأستاذ عمر عساف معنا عبر الهاتف. أرحب بك أستاذ عمر وشكرا لهذا الحضور.
أهلا بكم، حياك مساء أنت والمستمعين جميعا.
بارك الله بكم. كيف تقرؤون تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الجديدة، وفي أي إطار تصنفون توحيد السلة الغذائية سيد الكريم؟
يعني نقرأها الحقيقة في سياق الاستمرار في محاولات التنصل من مسؤوليات الأمم المتحدة ومسؤوليات وكالة الغوث تجاه اللاجئين الفلسطينيين. في هذا السياق تقرأ لأن محاولة تقليص خدمات وكالة الغوث ليست جديدة وليست آنية، هي منذ أنشئت الوكالة بعدها بضع سنوات كل المحاولات لتنصل الوكالة من مسؤولياتها، وننظر لها الحقيقة بخطورة في إطار سياسي أو في سياق سياسي، حيث أن محاولة تنصل الوكالة من مسؤولياتها هي نوع من إلغاء أحد الشواهد على قضية اللاجئين. المخيم واللاجئ والوكالة هم عمليا عناصر الشهود الثلاثة لهذه المأساة التي ارتكبها العالم بحق الشعب الفلسطيني، وبالتالي محاولة يعني تقليص خدمات الوكالة هي على طريق إنهاء الوكالة إذا استطاعوا، وعلى طريق تصويت قضية اللاجئين.
طيب في هذا الإطار أستاذ عمر، يعني ما تداعيات هذه التقليصات على اللاجئين الفلسطينيين؟
يعني بالتأكيد اللاجئون الفلسطينيون يعتمدون في كثير من احتياجاتهم على الوكالة. نحن ندرك أن التعليم والصحة هما عنصران رئيسيان وهما أساسان من أساسيات حاجات الإنسان، وبالتالي حين تتخلى الوكالة عن التعليم وحين تتخلى الوكالة عن تقديم الخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين وحين توقف الإعانات للأسر المحتاجة، فهذا ينعكس بالتأكيد إلى نحو مزيد من المعاناة للاجئين الفلسطينيين على صحتهم، على تأهيلهم وتعليمهم، وعلى جوانب حياتهم المباشرة. نعم. يعني هذا، وهذا أيضا يلقي عبئا على ما يسمى بالدول المضيفة، لأنها على يعني هي التي سوف تتحمل بشكل أو بآخر تبعات توفير هذه الخدمات.
الوكالة تتذرع أنه ليس هناك موارد مالية كافية، إلى متى سيستمر هذا الوضع سيد الكريم؟
صدقا عزيزي، منذ طفولتي وأنا أسمع هذه يعني المعزوفة أو هذه الأسطوانة بأن هناك عجزا ماليا، هناك عزمة مالية لدى وكالة الغوث، وهي تجيء في إطار في ذات السياق، يعني هدف الحديث عن يعني قلة الموارد المالية هي هدفها سياسي، ومعروف جيدا أن يعني إجمال موازنة وكالة الغوث يمكن توفيرها بسهولة ولو كان هناك يعني أهداف سياسية وراء هذا التمويل، يعني وراء التمويل توفير التمويل لو كان يخدم هذه الدول. وبالتالي هذه الدول عمليا تتضرع بالأزمة المالية، ونحن ندرك جيدا أن القضية كما قلنا هي قضية سياسية وليست قضية مالية، لأن هذه القضية المالية كما قلت نسمعها منذ سنوات عديدة.
نعم، برأيكم ما الأبعاد السياسية لأزمة الوكالة؟ هل يمكن تجاوزها في ظل الضغوط الدولية ومساعي الاحتلال بالتحديد لتصفية قضية اللاجئين؟
يعني هو لا خيار إلا أن نتصدى لها، لا خيار أمامنا كلاجئين فلسطينيين ولا خيار أمامنا كشعب فلسطيني إلا التصدي لها، لأن قضية اللاجئين الفلسطينيين بالذات قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، هي العنصر الرئيس الركن الأساس في البرنامج النضال الوطني باتجاه أن اللاجئين حقوقا في أن يعودوا إلى بلادهم وإلى ديارهم التي هجروا منها وفق القرار الأمم 194، وأن العالم الذي اتخذ هذا القرار عليه أن يعني يوفر، أنشأ هذه الوكالة كي يوفر حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين ريثما يعودون إلى أراضيهم وإلى ديارهم، وبالتالي العالم عليه أن يتحمل مسؤوليته بتطبيق هذه القرارات.
نعم.
لا بالتنصل منها ومن تبعاتها.
طيب في هذا الإطار، ما الخيارات والسبل المتاحة في المرحلة المقبلة أستاذ عمر في سؤالي الأخير لكم؟
يعني الخيارات هي أن الشعب الفلسطيني أولا هو تجاه هذه القضية هو موحد، هذا أولا. ثانيا علينا أن نتوجه بالضغط للمؤسسات الدولية وللمجلس الأمن للمجتمع الدولي للمؤسسات الوكالي، لا خيار أمامنا إلا بالضغط، لأن الوكالة عمليا والأمم المتحدة والدول الكبرى تحاول من حين لآخر التنصل من هذه المسؤولية. أنا في تقديري ما يتوفر لنا هو أننا موحدون على ذلك، وأننا علينا أن نحشد كل إمكاناتنا وإمكانات الدول المضيفة أيضا المستضيفة للاجئين، لأنها أيضا هي متضررة من ذلك، والضغط على العالم وإثارة قضية اللاجئين والنضال دفاعا عن لا خير أمامنا إلا ذلك.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ عمر عساف سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة، شكرا جزيلا لكم. هذه التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل في لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا التالية.
مع الشهداء.
كان يعد العدة لاجتياز امتحانات الثانوية العامة، لكن رصاص الاحتلال الذي باغته كان الأسبق، فارتقى شهيدا خلال مليونية العودة والتي تزامنت مع الذكرى 70 للنكبة ونقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة. إنه الشهيد بلال بدير الأشرم 18 عاما الذي قتل الاحتلال حلمه في أن يكمل مسيرته التعليمية وصولا إلى تحقيق أمنيته في دراسة الطب، لكن الله استبدله باصطفاء وشهادة. للحديث عن الشهيد بلال الأشرم نرحب بوالدته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء لتحدثنا عن بلال وطموحاته. بداية نتعرف عليك.
أنا والد الشهيد بلال بدير الأشرم.
نعم، والدة الشهيد بلال، يعني بالتأكيد لطفولة الشهيد قصة، يعني حدثينا عن طفولة الشهيد بلال.
بلال ما يرضى عليه، كانت طفولته مرحة وكلها حيوية وكلها نشاط. بلال يعني كان متفوق حتى في طفولته، يعني طفولته كانت كثير كثير كثير. يمكن أنا عشانه كان البيبي الأول إلي كنت فرحانة فيه، وكنت موخده بيعطي معايا في الكلمات، أي شيء بعطيها بحفظها بلقطها على طول. كان الله يرضى عليه كمان يعني كثير كثير كثير، يعني من قبل ما يدخل عمر الروضة كان دائما عنده كثير شغلات بتبينه أو بتميزه مع أطفال من نفس المرحلة أو نفس العمر.
طب يعني بتأكيد في يعني في صفات تميزته عن غيره من الأطفال أو أقرانه والشباب.
صحيح، بلال الشغلات الكثيرة اللي أنا بعتبر بجيل الألفين ومواليد بلال،
يعني الطيش أو العفوية أو عدم الاهتمام أو عدم المسؤولية أو جيل ما تعودش يتحمل أي شيء. بعكس بلال كليا. أولا بلال يعني اتربى معي في غياب أبوه وغربة أبوه، كان هو الكبير وهو الراجل عندي، وهو اللي يعني من هو صغير روح لي ماما جيب لي هات لي اعمل لي، كان عليه كل حمل البيت. يعني ما كنتش انا بطلع ولا بنزل ولا بعرف شيء الا بلال كان بروح بيجيب لي اياه وبدبر لي. حتى انا تعودت يعني لفتره من الفترات اني لما بكون عندي مشكله لازم انا اناقشها معه، هو اللي بيلاقي لي حلها. بعدين كان هو محبوب، يعني عمره في حياته وما راح العمر كلها من طفولة لغاية ما يوم ما استشهد عمر ما حدا اجى حكى لي يا خالته بلال ضربني، بلال عمل مني، بلال اخذ مني، بلال عمل معايا كذا، بلال غلط في حقي، بلال في كذا. لا من كبير ولا من صغير ولا من اعمار ولا من معلمين ولا من الجيران حتى ولا من اي حدا في العالم. يعني كان محبوب حب يعني شعرت له الارض والملائكه، ويمكن انت سمعت عنه اكثر ما انا كمان بحكي لك.
نعم بالتاكيد.
الحمد لله الحمد لله
الحمد لله. يعني حجه بالتاكيد هناك موقف او يعني مواقف لا زلت تذكرينها لبلال؟
فعلا انا في كثير شغلات بتمر علي بديش احكي لك كل يوم، بدي اقول لك كل لحظه وكل ثانيه. اهمهم اني قد ما انا اكون عصبيه او متوتره او متضايقه من ظروف الحياه، من الضغط اللي احنا بنمر فيه، من كذا، هو يجي علي ويشوفني معصبة يضحك. ابتسامته هادي بتضيع كل تعبي وكل غضبي. يعني سبحان الله، حتى لما كان بطلع من البيت كنت بكون دايما متوتره، مجرد ما هو يجي على البيت كنت بحس بالراحه بالامان، انه حد شايل معي مسؤوليه، اني مش لحالي. موقف تاني كان دايما يقول لي ماما، يمكن في فترة الأخيرة اللي قبل الاستشهاد بعشرين يوم كان بروح بأخذ براجع دروس المركز يعني عشان التوجيهي، فهو طالع كان يقول لي إيدي لي ماما، كنت أقول له ماما الله يوفقك ونجحك ويدعمك شهر ولاد الحرام، فكان يتطلع فيه يقول لي ماما مش لما أعيش بس. يعني بس ما والله ما فهمت، يعني يمكن كثير كان بحكي لي عن الموت أو بحاول يوصل لي صورة إنه هو مش مطول معي.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نكمل الحديث عن الشهيد بلال الأشرم، فابقوا معنا. من جديد نرحب بوالدة الشهيد بلال الأشرم ونكمل الحديث عن استشهاد نجلها. بالتأكيد لبلال كان طموح يعني في دراسته في تفوقه.
فعلا فعلا بلال أول شيء كان أمنية إنه هو يكون دكتور، رغم إنه هو يعني كان يقول لي ماما أنا بديش يعني جراحة وعمليات، بخاف من الدم.
نعم.
كان يقول لي ماما أنا بدي أكون دكتور علشان بس طموحه، يعني أنا مثلا مستوايا في التعليم بيعطيني الدكتور بدرجة عالية، فأنا بدي دكتور عشان هذا طموح أوصل. يعني حتى لو ما مارستش المهنة ممكن إداريا أكون دكتور، لكن أنا إني أمارس مهنة في عمليات في جراحة في دم ما بتحملش أشوف حد بتعذب قدامي.
نعم. طيب حجي، يعني والدة الشهيد بلال، يعني لو انتقلنا للحديث عن يعني استشهاد بلال استشهد في مسيرة العودة التي لازالت متواصلة، يعني ما الذي كان يدفع بلال للذهاب إلى هذه المسيرات؟
والله أنا بدي أوضح لك نقطة واحدة. هو لما كان بروح من أول المسيرات كانت كل جمعة، وكان الحشد كل جمعة، كان لما بروح يصلي الظهر وبيشوف التجمع بيطلع من هناك، فأنا مجرد ما يتأخر ما يروحش بعد الجامعة كنت بعرف إنه بلال راح، رغم إني أنا كنت بمنعه يعني من خوفي عليه، لأنه هو الكبير، لأنه هو اللي شايل المسؤولية. يعني حتى أنا كنت أقول لماما الجهاد أنواع، يعني جاهد فيه أنت، يكفيك جهادك فيه أنا وفي خوتك وفي ظروفنا وفي وضعنا. لكن كان يروح أول جمعة وثاني جمعة وثالث جمعة، فإجاني مرة يعني متأثر من الغاز بالزوت في جمعة الكوشوك، كان تعبان كتير وإجاني يعني مرهق كتير، وأنا كنت متضايقة ومتوترة لأنه تأخر لبعد المغرب. فلما إجا وبحكي له هيك يا ماما بتعمل فيا هيك بتروح، وانا حكيت لك ما تروحش، لو بحكي لي يا امي مش هيني رجعت لك. قلت له طيب يا امي، طب لكن يعني انت عارف انا حكيت لك انه انت يا ماما يعني كل اعتمادي عليك، فانك تروح وتيجي صعبه شويه.
لو حكى لي إما والله والله ماما أنا لو بروح ألعب ولا بروح يعني أتفرج ولا بروح أعمل أنا بروح ماما إذا حدا بده إنقاذ إذا حدا بده أساعده إذا بدي أشيل حدا أعمل حدا بس من بعيد بشوف مين محتاج إني أساعده أعمل وبروح.
نعم.
وحكيت لي ماما طب افرض انت يا ماما صوبت يعني افرض انت هيك مين بيشيلك انت الكبير يعني انت شايلنا كلنا طب انت لو صار لك شيء مين بيشيلك؟ حكى لي امي اطمني والله والله ما راح اجيك غير شهيد والحمد لله
يعني الحمد لله يعني تحقق لبلال ما اراد وهو قدر الله لابد نافذ على الجميع يعني هكذا هو
من كثر تمنيه يعني هو كان كل ما يصلي او بيشوفنا بنصلي كان يقول يا ماما ادعي لي اكون شهيد.
هكذا هي الطفولة في غزة التي تتعرض لاغتيال مبرمج من قبل جيش الاحتلال وقناصته المنتشرين على الحدود الشرقية للقطاع، كل ذلك تحت سمع وبصر عالم يبدو أنه يصر على أن يغمض عينيه، لكنها دماء بلال ومن سبقوه ومن سيأتي بعده ستبقى تلاحق المحتل وكل هؤلاء الصامتين الذين سيلفظهم التاريخ. أما أنت يا بلال فهنيئا لك الشهادة.
نعم مستمعينا الكرام هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد بلال بدير الأشرم، هنيئا لك الشهادة يا بلال.
جنة الخلود وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
نعم أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. خربة أم صابونة. خربة أم صابونة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان تقع شمال شرق مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 10 كيلومترات ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية خربة أم صابونة 10412 دونما، تحيط بها أراضي قرى فرونة ومسيل الجزل. قدر عدد سكان قرية خربة أم صابونة عام 1931 ب 444 نسمة
وفي العام 1945 ب 564 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية خربة أم صابونة وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 868 نسمة، وكان ذلك في 21 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية خربة أم صابونة عام 1998 5329 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعين الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ونحن شيء فشيء نصل وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج ولقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كان برفقتنا الأستاذ عمر عساف سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة، وتحدث عن أزمة الأونروا والأبعاد السياسية التي تداعياتها مباشرة تأتي وتضرب اللاجئ الفلسطيني وتزيد من هذه التداعيات، وإنها سياسة كيان الاحتلال لكي يتم تجاوز حقيقة قضية اللاجئين وتصفية ملف اللاجئين عبر الضغوطات التي تأتي من هنا وهناك، والخيارات والسبل تكون في توحيد الكلمة الفلسطينية والمواجهة المباشرة مع هذا العدو المحتل. ألف شكر وتحية لمتابعتكم إيانا، وصلنا إلى النهاية في أمان الله.
رح نستنى رجعتنا، خبينا دوشان الأرض بين سنين غربتنا. خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. بعودتنا.